على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلم الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 124 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال، أي قال عيينة بن حصن: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. لا نزال نحن في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. الحديث يرويه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن، أي إلى المدينة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه. وهذا هو محل الشاهد من الحديث. وكان القراء، أي الفقهاء، وعرفنا أن كلمة القراء آنذاك لم تكن تعني ما تعنيه الكلمة في هذا العصر، يعني رجل يقرأ القرآن بتجويد فقط، لا، كلمة القراء كانت تعني الفقهاء، أي الذين عرفوا معاني القرآن وتفقهوا بأحكامه. فكان سيدنا عمر رضي الله عنه يدني هؤلاء القراء إليه ويعتمدهم كمستشارين له. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. نقف أولا عند هذه الفقرة من الحديث. نزل عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر بن قيس في المدينة المنورة، وكان الحر بن قيس واحدا من الفقهاء، فقهاء المدينة، الذين قرأوا القرآن بتدبر واستخرجوا منه أحكامه، فكانوا فقهاء حقا. الحر بن قيس كان واحدا من هؤلاء، ومن هنا فقد كان واحدا من النفر الذين كان يدنيهم عمر رضي الله عنه أن يقربهم إليه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. ندرك من هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له مجلس شورى، وكان لا يقطع بأمر من الأمور الاجتهادية التي لم يبت في حكم التي لم يبت بها حكم بصريح آي من القرآن أو حديث ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عمر يبت بحكم من الأحكام الاجتهادية إلا بعد الرجوع إلى مجلس شوراه هذا، وكان مجلس شوراه مؤلفا ممن سماهم القراء أي الفقهاء المتقدمين على غيرهم في هذا، وكان لا يبالي بعد أن تتوفر فيهم هذه الصفة أن يكونوا شبانا أو كهولا أو شيوخا، إذ العبرة بعلومهم ومعارفهم ومدى فقههم ومعرفتهم بأحكام الحلال والحرام، وليست العبرة بأسنانهم كبرهم أو صغرهم بعد ذلك. نعم، إذا تساوى اثنان في العلم والمعرفة والفقه بالدين ثم كان أحدهما أكبر سنا من الآخر، لا شك أن الكبير يفضل الصغير في هذه الحالة عندما يستويان في العلم. ذلك لأن في الدرس الماضي والذي قبله عرفنا أن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، ولكن إذا كان ذو الشيبة المسلم أقل علما ودراية بالشريعة من الشاب فالشاب هو المقدم في هذه الحالة، وهذا هو المقياس الذي كان يسير عليه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. كان له مجلس شورى، وكان مجلس شوراه هذا ممزوجا من أحداث، يعني شباب صغار ومن شبان وكهول وشيوخ، ولكنه لم يكن يصطفي من الصحابة لشوراه إلا من كانوا على دراية بالدين ومعرفة بأحكام الحلال والحرام، ثم إنه ينتقي من هؤلاء وهؤلاء وأولئك، لأن في كل منهم مزية لا توجد في الآخرين. وهذا من دقة ملاحظة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، بل ثبت أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستشير النساء أيضا، أي كان له نساء يستشيرهن في كثير من الأمور، كما ذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما ذكر ابن عساكر وغيره. فكان سيدنا عمر يستشير الرجال ويستشير النساء لا سيما في الأمور التي تخص النساء. وطبعا هذه المشورة التي كان يعتمد عليها سيدنا عمر لم تكن مزية اختص بها هو، بل هي حكم شرعي معروف في كتاب الله عز وجل، ويجب على كل إمام من أئمة المسلمين أن يلتزم بهذا المبدأ. فلم يكن سيدنا عمر في هذا متميزا عمن قبله أو ممن بعده. كان أبو بكر يستشير وكان لهم مجلس شورى، وكان عمر يستشير، وكان عثمان كذلك، وكان علي أيضا كذلك، ولم يكن واحد منهم يقطع بأمر اجتهادي إلا بعد أن يرجع إلى مجلس الشورى عملا بقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر، وعملا أو تحققا بالوصف الذي وصف الله به النخبة الصالحة من عباده إذ قال وأمرهم شورى بينهم. وطبعا معنى أنه كان يستشيرهم أو يجب أن يستشيرهم، معنى ذلك أنه يصغي إلى هذه الآراء كلها إصغاء جيدا، ثم ينتقي أقربها في اجتهاده إلى كتاب الله وسنة رسوله ومصالح المسلمين فيطبق ذلك الرأي. وهذا هو المنهج الإسلامي في الشورى. يعني عندما نقول إن الشورى أساس يعني كبير في الحكم الإسلامي، قد يخيل إلى بعض منا أن هذه الشورى تطبق على النهج الذي تطبق على أساسه الديمقراطية الغربية اليوم، يعني ينظر إلى رأي الأكثرية وعندئذ يضطر الحاكم للانصياع إلى رأي هذه الأكثرية. هذا نظام الديمقراطية في الأنظمة الغربية القديمة والحديثة. لا، الشورى في الشريعة الإسلامية ليست كذلك. يعني عندما تكون الشريعة الإسلامية هي المطبقة، وعندما يكون إمام المسلمين مجتهدا، أي واحدا من علماء الشريعة الإسلامية مجتهدا، فإن من الواجب عليه أن يستشير، كما كان هذا واجبا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. ولكن ليس عليه أن يأخذ برأي الأكثرية، لأن هذه الشورى عبارة عن تعاون لاستنباط حكم الله، وليس عبارة عن تعاون لمعرفة ما يأمر به الشعب أو ما يقضي به الشعب. هذا فرق كبير. لو كانت الشورى سبيلا للوصول إلى معرفة ما يريده الشعب أو ما تريده الأمة، إذن لكان على الحاكم أن يتبع رأي الأكثرية، لأن رأي الأكثرية يعكس رغبة الأمة. لكن الشورى في ظل الشريعة الإسلامية، في ظل الحكم الإسلامي، إنما هي تعاون بين الحاكم العالم المجتهد وبين مجلس شوراه لمعرفة ما هو حكم الله، ولمعرفة ما قد أمر الله عز وجل به. ولذلك فمسألة اتباع الأكثرية غير وارد. هذا الإمام، ونفترض أنه عالم مجتهد، لا يجوز أن يستبد بمسألة اجتهادية رآها، لعله مخطئ، يسأل مجلس شوراه العلماء الفقهاء المدركين الواعين المتبصرين بمصالح الأمة، ويستعرض الآراء كلها، لعله يسمع رأيا يتنبه إلى أنه هو الرأي الصحيح، ويتنبه من خلال ذلك إلى خطئه فيذهب إلى ذلك الرأي، أو لعله يستعرض الآراء فيعود إلى الاطمئنان بأن رأيه الذي انطلق منه رأي صحيح، لأنه وجد أن الأكثرية معه، أو وجد لدى الحوار والمناقشة ما يطمئنه إلى أنه على حق. هذه هي الحكمة من الشورى. ومن ثم فالشورى ليست ملزمة للحاكم عندما يكون الحكم الإسلامي هو المطبق، وعندما يكون الحاكم عالما مجتهدا. الشورى غير ملزمة، معلمة ولكنها غير ملزمة. ولكن متى تكون ملزمة؟ إذا كان هذا الحاكم، هذا الإمام لم يبلغ درجة الاجتهاد، واعٍ حصيف الرأي، مدرك لمقتضيات المصلحة وسياسة الأمر، لكنه ليس ذلك العالم المجتهد في الشريعة الإسلامية حتى يناقش إخوانه الرأي. في هذه الحالة يعتمد على مجلس الشورى لمعرفة حكم الله. في هذه الحالة لا بد أن ينصاع إلى مجلس الشورى لأنه ليس مجتهد. عندما تطرح قضية اجتهادية لم يبت القرآن بحكمها، ولا بت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمها، وليس هو عالما مجتهدا، إذن لا بد أن يطبق عليه قول الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها هنا الأمر ليس استشارة، وإنما هو عبارة عن تعلم ومعرفة من أهل الذكر أي أهل العلم. فيسأل أهل شورى عن حكم هذه المسألة، فيتذاكرون فيما بينهم ويتناقشون الرأي، فإن أجمعوا على أمر فذاك، وإن اختلفوا فله أن يأخذ بالرأي الأكثر في هذه الحالة. لكننا نتكلم عن عصر الخلافة الراشدة، إذ كان الخلفاء الراشدون علماء مجتهدين، بل كانوا في مقدمة العلماء المجتهدين، وكان كل منهم مفتيا، وكان مكلفا بالإضافة إلى هذا أن لا يبت في أمر إلا بعد أن يعود إلى مجلس شورى. هل الرأي الذي يقدمه هذا المجلس ملزم للإمام؟ لا، ليس ملزما، لأنه مجتهد مثله. وعندنا قاعدة شرعية تقول: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أو لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا مثله. أنا مجتهد وزيد من الناس مجتهد مثلي، تذاكرت معه في أمر، اتجه رأيه إلى شيء واتجه رأيي إلى شيء مخالف له، هل يجوز لي أن أقلده وأنا مجتهد؟ لا يجوز. وهل يجوز له أن يقلدني وهو مجتهد؟ لا يجوز. من هنا لم يكن جائزا لولي أمر المسلمين العالم المجتهد أن يقلد رأي مجلس شورى، لأنه مجتهد مثله. والمجتهد ليس له في الصحيح أن يقلد رأي مجتهد مثله. وأقرب هذا الأمر إلى الأذان بمثال: أرأيتم لو أن ثلاثة كانوا مسافرين في طريق، وجن عليهم الليل في بيداء، وأرادوا أن يقوموا فيصلوا المغرب أو العشاء مثلا، وغمت عليهم دلائل القبلة، ماذا يصنعون؟ يجتهدون في أمر القبلة حسب النجوم، حسب الاتجاهات، حسب الوسائل الظنية الممكنة. فلنفرض أن كل منهم هداه اجتهاده إلى جهة مخالفة لجهة الآخر. الأول هداه اجتهاده إلى أن القبلة هكذا، والثاني هداه اجتهاده إلى أن القبلة هكذا، والثالث هداه اجتهاده إلى أن القبلة هكذا. ماذا يصنعون؟ كل منهم يصلي إلى الجهة التي اجتهد أن القبلة فيها. هل يجوز لواحد منهم أن يقتدي بالآخر؟ لا يجوز إطلاق. هل يجوز لواحد منهم أن يقول هذا والدي وأنا أحب أن أكون دائما معه ولا أحب أن أخالفه الرأي، لذلك أنا أتنازل عن اجتهادي وأتبع رأيه؟ يجوز هذا؟ لا يجوز، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته. نعم، لو كان واحد منهم أعمى عاجز عن الاجتهاد، طبعا في مثل هذه الحالة البصر أولى وسائل الاجتهاد. واحد منهم كان أعمى غير قادر على الاجتهاد، ماذا يصنع؟ يقلد رأي هذا أو رأي ذلك. هذه قاعدة شرعية معروفة. إذا نعود إلى ما نحن بصدده، عندما يكون ولي أمر المسلمين عالما في الشريعة الإسلامية ومجتهدا، إذا هو مجتهد مثل أعضاء شورى، يستشيرهم ليزداد تبصرا بالآراء، فتزداد آفاق المعرفة عنده حتى يتبين الحكم الأقرب إلى حكم الله. نعم، ولكن ليس له أبدا أن يترك اجتهاده الذي سكنت نفسه إليه ويتبع رأي واحد من مجلس شوراه أو يتبع الأكثرية، ليس له هذا، لأن المجتهد ليس له أن يقلد مجتهدا آخر. لكن كل هذا الكلام غير وارد عندما يكون هذا الإمام أو هذا الحاكم غير مجتهد أو غير عالم بأحكام الشريعة الإسلامية. ممكن سياسي ماهر خبير بمصالح الأمة مخلص لها، لكنه غير عالم وغير مجتهد، في هذه الحالة أيضا ينبغي أن يعتمد على مجلس الشورى، ولكن عليه أن يتبع ما يقوله، لأن المقلد لا يسعه إلا اتباع المجتهد. نعم، وكذلك عندما تكون الأحكام المطبقة أحكاما وضعية أيضا الكلام غير وارد، لأننا لا نضيف إلى يعني المشكلة مشكلة أخرى. الأحكام وضعية، ثم الحاكم أيضا يستبد برأيه دون أن يستشير هذا وذاك؟ لا، لو كانت الأحكام أحكام الشريعة الإسلامية إذن لقلنا الكلام الذي نقوله. في حالة الاجتهاد الحكم أن الشورى معلمة وليست ملزمة، وعندما لا يكون الإمام مجتهدا فالشورى في هذه الحالة ملزمة له، أي يجب أن يطبق رأي الأكثرية أو رأي الكل. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يستشير، وما كان يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل من سار على نهج الخلفاء الراشدين. ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية تقرر هذا الحكم الذي نقوله. هنا ندرك أيها الإخوة أن ما يشاع ويذاع مرة عن لسان سيدنا عمر وأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ما يخالف هذا الكلام، مثلا هنالك كلام يروى عن عمر في كثير من الأحيان، وبعضهم يرويه حديثا في حق النساء: شاوروهن وخالفوهن وأسكنوهن الغرف وعلموهن سورة النور. هذا الكلام إذا عرضناه على الشيء الذي قلته الآن نجد تناقض كبير بين هذا الحكم الذي شرحته وبين هذا الكلام. وإذا عدنا إلى هذه الألفاظ التي يرويها بعض الناس، حتى بعض الكتاب أيضا يرونه ككلام منقول عن سيدنا عمر، أو يرونه ككلام مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام كذب، لم يصح لا عن عمر ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيرهما. وما قاله عالم من علماء المسلمين في عصر الإسلام، عصر الذهب إلى الإسلام قط. شاوروهن وخالفوهن، من قالها؟ سيدنا عمر كان يستشير النساء لا ليخالفهم، ولكن ليتبصر بآرائهم، فإذا رأى أنه رأي سديد اتبعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير النساء ولم يكن يخالفه، بل كان يتبع الرأي السديد، سواء صدر من رجل أو صدر من امرأة. فمن هذا الذي قال باسم الشرع كذبا وبهتانا؟ شاوروهن وخالفوهن. وأظن أنني قد ذكرت مرة أو ذكرت بموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يناقض هذا الكلام مناقضة حادة في صلح الحديبية. والحديث عن صلح الحديبية طويل. عندما كان المسلمون قد اتجهوا إلى مكة معتمرين، وهم فرحون بأنهم سيدخلون معتمرين ولا يقاتلون أحدا، صدهم المشركون، وانتهى هذا الصد بحوار، وانتهى الحوار بصلح، أبرم بين المشركين وبين المسلمين على أن يعود المسلمون في ذلك العام إلى المدينة ولا يدخلوا مكة ويتحللوا من الطريق. حقيقة صعب هذا على ثلة كبيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا معتمرين ومعهم هديهم والآمال منهم مزدهرة أنهم سيدخلون مكة بعد فراق طويل ويطوفون بالكعبة وإلى آخره، وجاءوا مسالمين، صعب عليهم أن يعودوا دون أن يعتمروا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم ليرجعوا، فوجموا ولم يبدوا حراكة ولم ينفذوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عصيانا لكن وجوما. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دخل خيمته وكانت معه زوجته أم سلمة، فاستشارها وقال لها: لقد أمرت القوم أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم فلم يفعلوا. فقالت له أم سلمة رضي الله عنها: أتحب أن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قالت: اخرج فادع حالقك يحلق رأسك واذبح هديك وانظر ماذا يصنعون. يعني لا تتوقف عند الكلام، بل نفذ ما قلته بنفسك. فخرج سيدنا رسول الله ونفذ ما قالته له أم سلمة. فلما رأى الصحابة الجد في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم انصاع كل منهم للأمر، وأخذ كل يحلق رأس صاحبه وانصاع. أرأيتم كيف استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة وطبق رأيها؟ فأين هذا من هذا الكلام المكذوب على رسول الله والمكذوب على خلفاء رسول الله؟ شاوروهن وخالفوهن. كلام مرذول، كلام إنسان أراد أن يلصق سوءا بدين الله عز وجل. ولذلك كل العلماء
أنكروا هذا الكلام ومزقوه، ولم يثبت أبدا هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرأي سليما يطبق، ولا فرق بين أن يأتي من رجل أو امرأة قط. وهنا على الهامش نقول كلمة، لعل فيكم من يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله رسولا ومتعه بعبقرية فائقة وذكاء ما مثله ذكاء ودراية وحكمة، أما تنبه إلى الرأي الذي نبهته إليه أم سلمة؟ معقول؟ الحقيقة كما قال الحسن البصري رضي الله عنه، أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا حكما شرعيا هاما هو هذا الحكم، وأراد أن يبين لنا أن على الرجل أن لا يشعر بأي معرة في أن يستشير امرأة فتشير عليه فيطبق رأيها. نعم، عليه أن لا يشعر يعني بأي غضاضة في هذا الأمر أبدا. ويقول الحسن البصري رضي الله عنه إن كان رسول الله لغنيا عن أن يستشير أم سلمة، لكن الله عز وجل ربما حجبه عن هذا الرأي ليطبق حكما شرعيا وهو الاستشارة، فيسمع هذا الرأي من زوجته فيطبق ويعرف الناس هذا، فيكون في ذلك بيان لحكم شرعي من أحكام الشريعة الإسلامية التي تتعلق بنظام الحكم. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرعا؟ نعم، تلك هي الحكمة. ولذلك كان لسيدنا عمر مستشارين من الأحداث، يعني من صغار السن الشباب الذين لم تصل أعمارهم إلى العشرين، وكان لهم مستشارون من النساء لا سيما في ما يتعلق بالأمور التي تطلع عليها المرأة أكثر من أن يطلع عليها الرجل. هذا الأمر ينبغي أن يكون معلوما وواضحا. ثم موضوع الشورى هنا الذي نجده في أول هذا الحديث، شورى في أي شيء؟ الشورى فيما يتعلق بالفتوى، والشورى فيما يتعلق بالقضاء، والشورى فيما يتعلق بأحكام الإمامة والسياسة الشرعية، والشورى فيما يتعلق باختيار الإمام ومبايعته. إذن مجالات الشورى في الشريعة الإسلامية 4 مجالات: أولاها اختيار الحاكم، لا يتم ذلك في الأصل إلا بشورى. طريقة الشورى ممكن أن تكون طريقة المباشرة، كل فرد 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 يبايع وهذا صعب، وممكن أن تكون بالطريقة الأخرى المتبعة اليوم، نلتقي من كانوا يسمون بمصطلح الشريعة الإسلامية بأهل الحل والعقل، نلتقيهم من مجموع الأمة فيكون أهل الحل والعقل هؤلاء لسان الأمة أو الشعب أجمع، فيبايع هؤلاء الذين هم أهل الحل والعقد الإمام. كذلك يكون سورة شرعية وتلك سورة شرعية. قال نعم، هذه الساحة الأولى للشورى، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. الساحة الثانية في الشورى الأحكام القضائية، يجب على القاضي عندما ينظر في الدعوة التي ارتفعت إليه ويتأملها قبل أن ينطق بالحكم، ينبغي أن يكون له مجلس شورى وينبغي أن يرجع إلى مجلس الشورى فيتذاكر معه في هذا الأمر الذي انتهى إليه قبل أن يقر. كذلك الفقهاء قالوا: هل يجوز أن تكون فيها أن تكون في هذا المجلس امرأة؟ قالوا: نعم، لا سيما في الأمور التي يجوز لها أن تشهد فيها. الساعة الثالثة للشورى الفتية، الفتية والفتية غير القضاء طبعا. المفتي هو من يسأل عن حكم شرعي في البيوع، في المعاملات، في الإيجار، في الرهن، في العبادات، في الحج، في الزكاة، في غير ذلك، في الربا، فيفتي ويبين حكم الله عز وجل. والمفتي في أصله ينبغي أن يكون مجتهدا، وإلا هو ناقل، ما هو مفتي، يسمى مفتيا مجازا. هذا المفتي أيضا لا يجوز له أن يصدر فتوى إلا بعد أن يرجع إلى مجلس الشورى. أيضا ينبغي أن يكون هنالك مجلس شورى للمفتي، ومجلس الشورى هذا إنما يتكون من العلماء، ولا فرق في ذلك بين أن يكونوا رجالا أو نساء. الساعة الرابعة أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، أي الأمور التي تستجد من المشكلات التي أرست الشريعة الإسلامية خطوطا عريضة فيها، ولكنها لم تفصل، ووكلت التفصيل إلى إمام المسلمين، وكلت التفصيل إلى ولي أمر المسلمين. تسمى هذه المسائل أحكام الإمامة، أحكام السياسة الشرعية، يبت الإمام فيها بما يرى، ولكن لا يجوز له أن يبت إلا بعد أن يعود إلى مجلس شورى أيضا. ومجلس شورى هذا أيضا إنما يتكون من العلماء أصحاب الخبرة والدراية، ولا فرق بين أن يكونوا رجالا أو نساء كما قال الفقهاء. نعم، في ذلك. وطبعا كل هذه الأمور التي بتت الشريعة الإسلامية فيها هذا الحكم الذي نذكره باختصار مشروط بشيء واحد، أتحدث عن المرأة هنا، مشروط بشيء واحد، أن تلتزم المرأة الأوامر التي أمرها الله عز وجل به. يعني الشارع أمرها بالستر والصيانة، يجب أن تلتزم بذلك الستر الذي أمرها الله به تماما. نهاها الشارع عن الخلوة المحرمة، وللخلوة معنى محدود معروف، ينبغي أن تلتزم بهذا الواجب. ينبغي أن لا تختلط بالرجال الاختلاط المشين الذي ينم عن سوء نية. وذلك فإذا التزمت المرأة بهذه الواجبات فهي تشير وتستشير وتكون عضوة في مجلس الشورى في الأحكام القضائية وفي أحكام الفتوى في أحكام السياسة الشرعية، وتشترك مع الرجال في المبايعة. الأساس هو أن تكون هذه المرأة في مظهرها وسلوكها ملتزمة بأوامر الإسلام. وفي الناس اليوم من يتصورون أن هذه الأحكام لا يمكن أن تطبق إلا في ساحة من الإباحية والميوعة والتحلل من أوامر الله عز وجل. لا شك أن هذا ضيق فكر وضيق تصور. يعني إذا قلنا أن المرأة يمكن أن تكون عضوة في مجلس شورى، إذن يتصور أن إذن المرأة لها أن تخرج سافرة بعيدة عن الآداب التي أمرها الله عز وجل. ما العلاقة في هذا؟ الصورة السبب في هذا أنه يتصور الأمر على النحو الذي يتم اليوم، أين؟ في الغرب. عقله تابع لغيره، مفصول عن تاريخه، مفصول عن ميراثه، مفصول عن دينه، وإن بقيت بقية له من دينه فهي شارة يرسمها على صدره أو يرددها على لسانه. لكن المسلم المعتز المؤمن بحقيقة الإيمان عقله يكون متحررا، ومن ثم يجمع بين الآداب التي أمر الله سبحانه وتعالى المرأة بها وبين الحقوق التي لها أن تمارسها. ونحن بحاجة اليوم إلى أن نبرز هذا التكامل في الشريعة الإسلامية. جل المسلمين اليوم أحد رجلين، إما إنسان يتصور أن المرأة قضى الإسلام في حقها أن تحبس في غرفة مظلمة لا يسمع أحد صوتها ولا تمارس حقا ولا تتعلم ولا تشترك في المجتمع بأي واجب من الواجبات حتى لا تخرج إلى المسجد تصلي في دارها، إما أن يكون المسلم واحد من هؤلاء، أو أن يتصور العكس تماما. المرأة ينبغي باسم الاشتراك مع الرجل في إقامة المجتمع أن تتحلل وأن تمزق الآداب التي أمرها الله عز وجل به، وأن تسفر وأن تكشف ما أمر الله عز وجل بستره. معظم المسلمين إما إنسان يتصور ذلك الخطأ الفادح أو يتصور هذا الخطأ الفادح، والإسلام ليس هذا ولا ذاك. الإسلام جعل الرجل والمرأة شريكين في مسؤوليات جسيمة أمرهم الله سبحانه وتعالى بتحملها، ولكن الإسلام كما أمر الرجل خلال ذلك بواجبات، هذه الواجبات لا تذوب في ضرام تلك المسؤوليات، كذلك أمر الله المرأة بواجبات لا تذوب في ضرام المسؤوليات التي حملها الله سبحانه وتعالى إياها. وعندما يعي المسلمون هذه الحقيقة ينبثق من الإسلام نظام عدل وسطي يحل المشكلات ويلم الشعث ويبرز كيف أن الإسلام فعلا هو دين الوسطية أي دين العدل، ولكن ملاك ذلك كله التربية. التربية الإسلامية عندما ينشأ الجيل في ظل الإسلام ويرضع هذا الجيل ذكورا وإناثا لبان التربية الإسلامية علما وثقافة وعاطفة ووعيا، عندئذ تتم هذه الممارسة المتجهة إلى خط عدل متوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط. لكن عندما لا توجد أرضية تربوية فإن التيارات الجامحة تتخطف الرجال وتتخطف النساء معها. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها جيدا، وهذا ما نراه وندركه من هذه الفقرة الأولى من هذا الحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كان إذن الحر بن قيس واحد من أعضاء مجلس شورى سيدنا عمر، كان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. عيينة بن حصن يريد أن يدخل على سيدنا عمر، فأراد أن يتوسط له الحر بن قيس الذي هو واحد من أعضاء مجلس شوراه ليستأذن له فيدخله على سيدنا عمر. قال له: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له. هذا يدلنا أيضا على شيء مخالف لوهم كثير من الناس. كثير من الناس يتصورون الأمور يعني بشكل في إفراط، أن سيدنا عمر كان ينام تحت الشمس، صحيح، كان يرعى إبل الصدقة بنفسه، صحيح، يعني صحيح ما كان في إله باب وما كان في نظام لدخول المراجعين إليه، لا كان في نظام، ولا بد أن يكون لهم، ولا بد أن ينظر إلى من يريد أن يأتي إليه، لعله عدو، لعله إنسان يريد به شرا، فإما أن يأذن له وإما أن لا يأذن، هذا كان موجود. والأمر ليس كما قد يتصور البعض، يعني يبالغون في الصور. جاء الهرمزان فبحث عن عمر وبحث عن قصره فلم يجد قصرا، قيل له إنه هناك يهنأ إبل الصدقة، يعني يداويها يعالجها، كل هذا صحيح، لكن لأنه خرج من منزله لأمر، فإذا جلس للناس كان هنالك نظام، نظام في زيارة الناس له، في دخولهم عليه، في أسئلتهم له، وهذا شيء لا بد منه، وهو من السياسة الشرعية، ولكن الأمر ينبغي أن يتم طبق ما تقتضيه المصلحة، لا طبق ما يقتضيه الاستكبار، لا طبق ما يقتضيه يعني الاعتداد بالنفس أو عدم الالتفات إلى مصالح الناس حتى يستريح، كل هذا غير وارد. والدليل على هذا أن عيينة بن حصن لم يستطع أن يستقل بزيارة سيدنا عمر رضي الله عنه، وتوسط لذلك لدى ابن أخيه الحر بن قيس، فتوسط له وقبل سيدنا عمر، فجاء الحر بن قيس وعيينة بن حصن يزوران عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهنا نجد هذا الحوار الذي جرى بين الحر، بين عيينة بن حصن وبين أمير المؤمنين عمر. أعتقد أننا لا نستطيع أن نحلل هذا الموقف تحليلا دقيقا في الدقائق المتبقية من هذا الدرس، لأن الصورة دقيقة. رأسا عيينة بن حصن قال: إيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، رأسا هيك. شو القصة؟ ما الخبر؟ موعدنا في شرح هذا وبيان خلفياته وموقف عمر إذا أحيانا الله عز وجل، الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.